بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. هذه الحلقة حلقة مهمة جدا لي ولكم، ولا بد أن نسمعها جيدا ونفهمها ثم نعمل بما فيها، وخاصة أن هذه الحلقة ما تميز به أهل الإسلام الصحيح عن غيرهم من أصحاب الجماعات والأحزاب والفرق. فهذه الحلقة بعنوان ما يميزنا عن غيرنا، وأذكر في هذه الحلقة خصائص أهل السنة والجماعة، أسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. لقد جاء القرآن الكريم كتاب هداية للبشر، وجاءت النصوص الدالة في القرآن الكريم على الاعتصام بالكتاب والسنة وطاعة الله تعالى وطاعة رسوله في مواضع كثيرة من القرآن. أذكر منها على سبيل المثال للحصر آية واحدة وحديث واحد، ثم أدخل لكم في خصائص أهل السنة، أي ما تميز به أهل السنة عن غيرهم. فالله أسأل أن يجعلنا وإياكم من أهل السنة والجماعة الذين تبيض وجوههم في الآخرة يوم القيامة بإذن الله تعالى. قال الله عز وجل يحثنا على طاعة الله وطاعة رسوله، قال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ومن السنة الحديث الذي أخرجه الإمام مالك في موطئه والحاكم في مستدركه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال يا أيها الناس إني تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنتي. فأهل السنة والجماعة هم أهل الحق، وهم الفرقة الناجية الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الناس بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله، لأنهم أهل الفهم الرشيد، أهل الفهم الرشيد عن الله وعن رسوله. فتأتي أقوالهم أي أهل السنة قائمة على الاستقامة والسداد. ومذهب أهل السنة والجماعة ليس مذهبا مبتدعا، ولكنه مذهب قديم معروف قبل أن يأتي أحمد والشافعي وأبو حنيفة ومالك، لأن هذا المذهب تلقاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن نبيهم، فهم السنة المحضة السالمون من البدع الذين تمسكوا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الأصول كلها، في أصول التوحيد والرسالة والقدر ومسائل الإيمان وغيرها، وغيرهم من خوارج ومعتزلة وجهمية وقدرية ورافضة ومرجئة ومن تفرع من هذه الفرق الضالة، أهل البدع الاعتقادية. لذلك بعد هذه المقدمة أحب أن أوضح لك ما تميز به أهل السنة والجماعة، أو من سلك مسلك أهل السنة والجماعة تميزوا عن غيرهم بخصائص ميزوهم فجعلتهم أهل الحق، أول خاصية من هذه الخصائص لأهل السنة أن عقيدتهم ربانية المصدر، أي أن عقيدتهم ربانية المصدر أي جاءتهم من الله عز وجل، فسلسلة مذهبنا عن التابعين عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله، لم يأخذوا علمهم عن أحد، جاءهم علمهم من الله عن طريق جبريل عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأوصله لنا الصحابة والتابعين. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خير لكم وإن تكفروا فإن الله غني كريم. الخصيصة الثانية أو الميزة الثانية: ليس لهم إمام معظم يأخذون كلامه كله ويدعون ما خالفه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مالك رحمه الله: كل يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر أي محمد صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة يأخذون أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يردون منها شيء. أما غير الرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم يعرضون كلامه على الكتاب والسنة، فما وافقها قبل وما لا فلا. أما غيرهم من أهل الفرق الأخرى ومتعصبة المذاهب فإنهم يأخذون كلام أئمتهم كله حتى وإن خالف الدليل من القرآن والسنة. الخصيصة الثالثة أو الميزة الثالثة لأهل السنة والجماعة أنهم يعظمون السلف الصالح ويقتدون بهم ويهتدون بهديهم ويرون أن طريقة السلف الصالح أي أصحاب محمد هي الأسلم والأعلم والأحكم، لقول ربنا سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فعندما نقول السلف نقصد بذلك أصحاب القرون الثلاثة المفضلة الذين قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ثم عندما نقول أهل السنة يعظمون السلف الصالح لأن هؤلاء هم الذين عاينوا الوحي وفهموا مراد الله ومراد رسوله من الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانت طريقتهم هي الأسلم والأعلم والأحكم، وقد حل غضب الله على من خالف هؤلاء أي السلف الصالح، فقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الخصيصة الرابعة: شمولية المنهج. منهج أهل السنة والجماعة منهج شامل كامل جاء ليعالج الروح ويعالج البدن، وجاء بكل ما يحتاجه الإنسان في حياته من غذاء روحه ومن غذاء جسده، وجاء القرآن الكريم بكل شيء منهج حياة يصلح به الفرد حياته، لقول ربنا سبحانه وتعالى: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن منهج أهل السنة والجماعة منهج شامل كامل جاء الله أرسله الله إلينا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم ليصلح الله به كل البلاد ويصلح الله به جميع أحوال المسلم. الأمر الخامس أو الميزة الخامسة أن أهل السنة والجماعة ليس لهم اسم آخر يعرفون به غير هذا الاسم. جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة فقال يا إمام أسألك مسألة أجعلك حجة فيها بيني وبين الله. فقال مالك ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يقصد تجعلني أنا حجة؟ فقال الرجل من هم أهل السنة والجماعة؟ فقال هم ليس لهم لقب أو اسم يعرفون به غير أهل السنة والجماعة. وسموا بأهل السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي فقاموا على هذا الأمر. وأما الجماعة وقول النبي صلى الله عليه وسلم يد الله مع الجماعة فأخذوا هذا المسمى من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المسمى ليس بمحدث كما قلت لكم، هذا المذهب معروف قبل أن يأتي أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، بل ذكر ذلك ابن عباس وابن عمر وأبي سعيد وغيرهم من الصحابة، ولكن كثر هذا المسمى في عهد التابعين وذلك عندما كثرت الفرق والجماعات فأرادوا بهذا الاسم أن يتميزوا به عن غيرهم. وجاء في رواية للمروزي في كتاب السنة وابن بطة في الإبانة عن أبي العالية قال تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه وعليكم بالصراط المستقيم ولا تنحرفوا عنه يمينا أو شمالا وعليكم بسنة نبيكم وهذه الأهواء التي تلقى بين أهلها أو تلقي بين أهلها العداوة والبغضاء. الخصيصة السادسة من خصائص أهل السنة والجماعة نبذهم للعصبية والخلاف فلا يتعصبون إلا لله، والأدلة في ذلك كثيرة وأذكر منها دليل واحد. وهذا حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عندما تعارك رجلين، رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، فقام المهاجري فقال يا للمهاجرين، وقال الثاني يا للأنصار، على أمل هذا يريد أن يأتي بأصحابه وهذا بأصحابه ثم يتعاركون ويختلفون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. لذلك قال معاوية لابن عباس أنت على ملة علي أم على ملة عثمان؟ قال لا على ملة علي ولا على ملة عثمان، بل على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فهم ينبذون العصبية والخلاف. الخصيصة السابعة التسليم لنصوص الشرع وفهمها على مقتضى منهج السلف، فهم يستسلمون للنص سواء فهموا الحكمة منه أم لا، ولا يعرضون النصوص على العقول، بل يعرضون عقولهم على النص ويفهمونها كما فهمها السلف الصالح. إذن هنا لا يقدمون عقولهم على النقل ولا يقحمون عقولهم في أمور الغيب بل يأخذونها كما جاءت من القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الخصيصة الثامنة مراعاة طبيعة البشر في هذا المنهج. هذا المنهج جاء يراعي طبيعة البشر، وهذا لقول ربنا سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. الخصيصة التاسعة أو الميزة التاسعة ثباتهم على الحق، ثباتهم على الحق. وقصص الثبات كثيرة كثيرة كثيرة، ولكن أذكر لك مقولة جميلة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عندما قال: وبالجملة فالثبات والاستقرار في أهل الحديث والسنة، أي أهل السنة والجماعة، أضعاف وأضعاف ما هو عند أهل الكلام والفلسفة، وذلك بسبب صحة توحيدهم واتباعهم. قال مالك: كلما جاء رجل أجدل من رجل، يعني رجل يتكلم بعذوبة كلامه لأنه درس الفلسفة وعلم المنطق وكل هذا الكلام، فيقول مالك: كلما جاء رجل أجدل من رجل تركنا قول الله وأخذنا بقوله، فمن جعل دينه عرضة للخصومات كثر التنقل. فمن جعل دينه عرضة للخصومات كثر التنقل. أيضا من خصائصهم أو الخصيصة العاشرة اتفاقهم على أمور العقيدة وعدم اختلافهم رغم اختلاف الزمان والمكان. يقول الأصفهاني رحمه الله وهذا الأمر، فيقول: ومما يدل على أن أهل الحديث هم أهل الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولها إلى آخرها قديمهم وحديثهم مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم في الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار، وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد، يجرون على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها، قولهم في ذلك واحد ونقلهم واحد، لا ترى فيه اختلافا ولا تفرقا في شيء ما وإن قل، بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كما جاء على قلب واحد وجرى على لسان واحد. وهل على الحق دين أبين من هذا؟ وهذا جاء في كتابه الحجة في بيان المحجة. الخصيصة الحادية عشر اعتقادهم أن طريقة السلف الصالح هي الأسلم والأعلم والأحكم، وذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستنى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا، قوما اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم أو كانوا على الهدي المستقيم. الخصيصة الثانية عشر أو الميزة الثانية عشر لأهل السنة والجماعة أنهم أعلم الناس بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، فهم أشد الناس حبا للسنة وأحرصهم على اتباعها وأكثرهم موالاة لأهلها. الميزة الثالثة عشر: حرص أهل السنة على نشر العقيدة الصحيحة والدين القويم الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، وتعليم الناس وإرشادهم والنصيحة لهم مع الرد على المخالفين والمبتدعين. الميزة الرابعة عشر: وسطيتهم بين الفرق والطوائف. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أهل السنة في الإسلام كأهل الإسلام في الملل الأخرى. الخاصية الخامسة عشر: حرصهم على الجماعة والألفة ودعوتهم لها وحث الناس عليها ونبذهم للاختلاف والفرقة بين أهل العقيدة والتوحيد وتحذير الناس من ذلك، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاث: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقد قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والضلال. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل السنة. الخصيصة السادسة عشر: الاقتصار في التلقي على الكتاب والسنة، أي يأخذون معتقدهم من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فهم ينهلون من هذا المنهل العذب عقائدهم وعباداتهم ومعاملتهم وسلوكهم وأخلاقهم، فكل ما وافق الكتاب والسنة قبلوه وأثبتوه، وكل ما خالفهما ردوه على قائله كائنا من كان. وهذا لقول أحد السلف: اقبل الحق ولو من عدوك، ورد الباطل ولو من حبيبك. فهم يدورون مع الدليل أينما دار. الخصيصة السابعة عشر: أنهم يهتمون بالكتاب والسنة، فهم يهتمون بالقرآن حفظا وتلاوة وتفسيرا، يهتمون بالقرآن حفظا وتلاوة وتفسيرا، وبالحديث دراية ورواية، بخلاف غيرهم من أهل البدع الذين يهتمون بكلام شيوخهم أكثر من اهتمامهم بالكتاب والسنة. وهذا ملاحظ عند بعض الفرق والجماعات، يأخذون من قول شيوخهم أو من مؤسسي جماعتهم ولا يأخذون بالكتاب والسنة، أو يقدموا قول شيخهم على الكتاب والسنة. الثامن عشر: احتجاجهم بالسنة الصحيحة وترك التفريق بينها بين المتواتر والآحاد، سواء في الأحكام أو العقائد، فهم يرون حجية الحديث إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان أحادا. وقال الأوزاعي رحمه الله تعالى: اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح، ويسعك ما وسعهم. التاسع عشر: الجمع بين النصوص في المسألة الواحدة، أي إذا أرادوا أن يأتوا بدليل لمسألة جاءوا بجميع الأدلة التي تتكلم عن هذه المسألة، فهم يجمعون جميع النصوص في المسألة الواحدة، ورد المتشابه إلى المحكم، فهم يجمعون بين النصوص الشرعية في المسألة الواحدة ويردون المتشابه إلى المحكم حتى يصلوا إلى الحق في المسألة. الخصيصة العشرون، الجمع بين العلم والعبادة بخلاف غيرهم، فإما أن يشتغل بالعبادة عن العلم أو بالعلم عن العبادة. أما أهل السنة فقد جمعوا بين الأمرين وأخذوا من كل ذلك نصيب، والعلم عندهم مقدم عن العبادة، والعلم عندهم مقدم، لأن فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، ويؤمنون أن عبادة الله بالعلم أفضل من العبادة بغير علم كما هو حال العباد، ولكن يعبدون الله تعالى بعلم لقول ربنا سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. 21، الجمع بين التوكل على الله والأخذ بالأسباب، فهم لا ينكرون الأسباب ولا تأثيرها إذا ثبتت شرعا أو قدرا، ولا يدعون الأخذ بالأسباب في الوقت نفسه، لا يلتفتون إليها ولا يرون أن هناك تنافيا بين التوكل على الله والأخذ بالأسباب لكثرة الأدلة في القرآن والسنة. ومنها على سبيل المثال للحصر قول ربنا سبحانه وتعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقول ربنا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، والأدلة في ذلك كثيرة. الخصيصة الثانية والعشرون، الجمع بين التوسع في الدنيا والزهد فيها. لا حرج عندهم أن يكون الواحد فيهم غني، ولكن يزهدون في الدنيا ويجعلون الدنيا في أيديهم لا في قلوبهم. فأهل السنة والجماعة لا ينكرون على من يتوسع في الدنيا ويسعى في كسب الرزق، بل يرون أنه ينبغي للإنسان أن يكفي نفسه ومن يعول، ويستغني عن الناس، ويقطع الطمع مما في أيدي الناس، على أن تكون الدنيا على ألا تكون الدنيا أكبر همه ولا مبلغ علمه، وعلى ألا يكتسب المال من غير حله أيضا، كما لا يعيبون على من آثر معيشة الكفاف ورضي بالقليل من متاع الدنيا، لأنهم يرون الزهد إنما هو زهد القلب، وهو أن يترك الإنسان ما لا ينفع في الآخرة. أما إذا توسع العبد في أمور الدنيا وجعلها في يده لا في قلبه، فهذا لا بأس به أن يتصدق بذلك على الفقراء والمساكين، ويعين بها على نوائب الحق، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، كما كان حال الصديق أبو بكر وحال عمر وكثير من الصحابة عبد الرحمن بن عوف وصهيب الرومي وغيرهم من أثرياء الصحابة من المهاجرين والأنصار. وكحال ابن المبارك رحمه الله، فلقد كان أغنى أهل زمانه على الإطلاق، وهو في الوقت نفسه من أزهدهم إن لم يكن هو أزهدهم. الخصيصة الثالثة والعشرون، أو الميزة الثالثة والعشرون، أن أهل السنة والجماعة يجمعون بين الخوف والرجاء والحب، فأهل السنة والجماعة يجمعون بين هذه الأمور ويرون أنه لا تنافي ولا تعارض بينهما، وذلك لقول الله عز وجل: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالمؤمن يعيش في هذه الدنيا بالحب لله عز وجل، وأن يجمع بين الخوف والرجاء، ولا يقدمون جانب الخوف على جانب الرجاء أو جانب الرجاء على جانب الخوف. ولكن على الإنسان المسلم طوال معيشته في الدنيا أن يقدم جانب الخوف ويرجو رحمة الله، وعند الاحتضار يقدم جانب الرجاء على الخوف. فأهل السنة يعبدون الله بين الخوف والرجاء، وهذا جاء في قول ربنا أيضا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وهناك مقولة مشهورة عند السلف، وهي: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ولكن من عبد الله بالخوف والرجاء والحب فهو مؤمن موحد نحسبه من أهل السنة والجماعة. الخصيصة 24: الجمع بين الرحمة واللين والشدة والغلظة، بخلاف غيرهم ممن يأخذ جانب من هدي السلف ويدع الجانب الآخر، فيأخذون بالشدة في جميع أحوالهم أو باللين في جميع أحوالهم. فأهل السنة والجماعة يجمعون بين هذا وهذا، ويضعون هذا في موضعه حسب ما تقتضيه المصلحة ومقتضى الحال، وهذا في موضعه حسب ما تقتضيه المصلحة ومقتضى الحال. الخصيصة 25: أنهم يجمعون بين العقل والعاطفة، يجمعون بين العقل والعاطفة، فعقولهم راجحة وعواطفهم صادقة ومعاييرهم منضبطة، فلم يغلبوا جانب العقل على العاطفة ولا جانب العاطفة على العقل، وإنما جمعوا بينهما على أكمل وجه وأتمه. فمع أن عواطفهم قوية فإن تلك العواطف تنضبط بالعقل، وذلك العقل يضبط بالشرع، ولا يقحمون العقل في مجال الغيب، ولا يقحمون العقل في مجال الغيب. 26: العدل. أهل السنة والجماعة يتميزون بالعدل في معظم أحوالهم، يتميزون بالعدل، فهم أعدل الناس وأولاهم بامتثال قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. حتى إن الطوائف الأخرى تنازعت، إذا تنازعت احتكمت لأهل السنة، فأهل السنة هم العدل في هذه الأمور. 27: وهذه الميزة تميزوا بها عن غيرهم من الجماعات والفرق، وهي الأمانة العلمية. فالأمانة العلمية عندهم هي زينة العلم، أي ينقلون العلم بأسانيده، فالأمانة العلمية عندهم هي زينة علمهم وروحه الذي يجعله زاكي الثمر لذيذ الطعم. وأهل السنة لهم القدح المعلى في ذلك الشأن. ومن مظاهر الأمانة العلمية عندهم الأمانة في النقل، الأمانة في النقل، والبعد عن التزوير وقلب الحقائق وبترك النصوص وتحريفها، كما يحدث الآن من بعض الجماعات أنهم يلوون عنق النص للترويج إلى مذاهبهم المغلوطة، لذلك أهل السنة والجماعة تميزوا بالأمانة العلمية عن غيرهم، فإذا نقلوا عن المخالف لهم نقلوا كلامه تاما، فلا يأخذون منه ما يوافق ما يذهبون إليه ويدعون ما سواه كي يدينوا بالمنقول عنه، كي يدينوا المنقول عنه، وإنما ينقلون كلامه تاما، فإن كان حقا يوافق الكتاب والسنة قبلوه، وإن كان باطلا يخالف الكتاب والسنة ردوا. 28 عدم الاختلاف عندهم في أصول الاعتقاد، لا يختلفون في أصول الاعتقاد، فالسلف الصالح لا يختلفون في أصل من أصول الدين وقواعد الاعتقاد، فقولهم في أسماء الله وصفاته وأفعاله واحدة، وقولهم في الإيمان وتعريفه ومسائله واحدة، وقولهم في القدر واحد، وهكذا في باقي الأصول. وهذه ميزة قوية تميز بها عن غيرهم أيضا. 29 ترك الخصومات في دين الله عز وجل ومجانبة الخصومات، لأن الخصومات مدعاة للفرقة والفتنة ومجلبة للتعصب واتباع الهوى، وهي مطية لانتصار النفس والتشفي من الآخرين، وذريعة للقول على الله بغير علم، وذريعة للقول على الله بغير علم. 30 الحرص كل الحرص على جمع كلمة المسلمين على الحق، الحرص على جمع كلمة المسلمين على الحق، فهم حريصين كل الحرص على وحدة المسلمين ولم شعثهم وجمع كلمتهم على الحق وإزالة أسباب النزاع والفرقة بينهم، لعلمهم أن الاجتماع رحمة وأن الفرقة عذاب، الاجتماع رحمة والفرقة عذاب، لقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، أي بنعمة هذا الدين، أي بنعمة هذا الإيمان إخوانا. 31 هم أوسع الناس أفقا وأبعدهم نظرا وأرحبهم بالخلاف صدرا وأكثرهم للمعاذير التماسا، وهم لا يأنفون من سماع الحق ولا تحرج صدورهم من قبوله ولا يستنكفون من الرجوع إليه والأخذ به، ثم إنهم لا يلزمون الناس باجتهادهم ولا يضللون من خالفهم، بعكس أنك ترى في جماعة أخرى يقولون: من لم يكن معي فهو ضدي، لذلك هم لا يضللون ولا يكفرون من خالفهم. 32 أن أهل السنة والجماعة هم أحسن الناس خلقا وأكثرهم حلما وسماحة وتواضعا وأحرصهم دعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ورفعوا في ذلك شعار جميل أن أهل السنة والجماعة أرحم الناس بالخلق وأعلم الناس بالحق، أرحم الناس بالخلق وأعلم الناس بالحق، فاجعل ذلك شعار لك تغنم في الدنيا والآخرة. 33 أن أهل السنة والجماعة يدعون إلى دين الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، ويسلكون في ذلك شتى الطرق المشروعة والمباحة حتى يعرف الناس ربهم، فلا أحد أحرص منهم على هداية الخلق، ولا أحد منهم أرحم منهم بالناس. 34 لا يوالون ولا يعادون إلا على أساس الدين، فلا ينتصرون لأنفسهم ولا يغضبون لها، وإنما يوالون على دينهم، فولاؤهم لله وبراؤهم لله ومواقفهم ثابتة لا تتبدل ولا تتغير. وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وكره لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، فهم لا يوالون إلا على أساس الدين. 35 وهي خصيصة رائعة جميلة أيضا، فأهل السنة والجماعة سالمون من تكفير بعضهم بعضا، وهم يردون على المخالف منهم ويوضحون الحق للناس، بخلاف الذين يسارعون في إطلاق الأحكام ويتهافتون على إلساق التهم بالأبرياء، فيفسقون ويبدعون ويكفرون بالتهم والظنة من غير برهان أو بينة. وللأسف خرجت علينا الجماعات والفرق المعادية لأهل السنة يتهمون أهل السنة بالتكفير وأنهم يكفرون الناس والعياذ بالله. 36 أن أهل السنة والجماعة أكثر الناس رضا ويقينا وطمأنينة وإيمانا، وأبعدهم عن الحيرة والاضطراب والتخبط والتناقض. 37 أهل السنة والجماعة أعظم الناس تحقيقا لتوحيد الله الذي بعث الله به المرسلين، القائم على قضيتين متلازمتين: الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، ودعوتهم الأساسية هي دعوة الأنبياء والرسل، لقول ربنا سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقول ربنا سبحانه وتعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقضية العقيدة والتوحيد عندهم من أهم القضايا، ولا يتجاوزوها لغيرها، ولا يؤجلوها، ولا يساومون عليها، بل يوادون ويبغضون فيها، ويوالون ويعادون عليها، وهم بذلك يفارقون غيرهم من أهل البدع المنتسبين للإسلام. وقال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الخصيصة التي تلي ذلك وهي 38 وهي أن أهل السنة والجماعة يحزن الناس لفراقهم. عندما نجد عالم من علماء أهل السنة مات في قطر من الأقطار أو في مصر من الأمصار، يحزنون لفقده، لأنه ترك ثغرة لا يستطيع أن يسدها غيره إلا ما شاء الله عز وجل. يقول أبو أيوب السختياني رحمه الله: إني أخبر بموت الرجل من أهل السنة والجماعة فكأنما أفقد بعض أعضائي. يقول أبو أيوب في شرح أصول الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة: إني أخبر بموت الرجل من أهل السنة والجماعة فكأنما أفقد بعض أعضائي. وقال أيضا: إن الذين يتمنون موت أهل السنة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. التاسع والثلاثون سلامة صدورهم للمسلمين عموما، وهذا ما يميز أهل السنة من أئمة الهدى وأعلامهم، فإنهم يحسنون الظن في غيرهم ولسان حالهم لعل لأخي عذرا لا أعرفه، فإنما يرتفع الرجل بسخاوة النفس والتناصح لأمة الإسلام، فنحن بحاجة إلى أن نتعلم هذه الخصائص. وأقول لك أخي المبارك بعد هذه الخصائص والمميزات التي اجتهدت في جمعها أننا بحاجة إلى سلفية تنصح لا فرقة تنطح، وأن نرفع شعار نحن أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق، وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وإن نزع من شيء إلا شانه. فهذه أخي المبارك مآثر أهل السنة والجماعة، وهذه بعض خصائصهم سقتها إليك، يتميزون بها عن غيرهم. وليس معنى ذلك أن أهل السنة معصومون، بل العصمة في منهجهم ليست في جماعتهم، العصمة في المنهج لا في الأشخاص. فالعصمة في المنهج لأن المنهج جاءنا من عند الله، أما الأشخاص فكلنا يصيب ويخطئ إلا محمد صلى الله عليه وسلم. أما أحادهم من أهل السنة فقد يقع في الظلم، وقد يقع في البغي والعدوان، وقد يرتكب المخالفات، ولكن إذا قسنا أهل السنة بغيرهم نجد أن ذلك قليل جدا جدا بالنسبة لغيرهم، ولا يقر من فعل ذلك أصلا. يعني إذا وقع أحد في خطأ لا نقره، ولكن أهل السنة والجماعة يتعاملون مع مخالفيهم بالرفق واللين والرحمة حتى يظهروا له الحق. فما أجدرنا معاشر الإخوة المسلمين أن نأخذ بمنهج أهل السنة وأن نوطن أنفسنا على ذلك، وما أحرانا نحن أهل السنة أن نقوم بالسنة حق قيام، وأن نقتدي بسلفنا الصالح في كل أمورنا لنرضي ربنا جل وعلا عنا، ولنعطي صورة مشرفة عن الإسلام الصحيح النقي، ليقبل الناس عليه، ويقبل الناس منا الحق، ويحرصوا على الدخول فيه، ولئلا نصبح فتنة لغيرنا من الكفار والمبتدعة. أيها الأخ المبارك، بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة. أرجو أن تراجع هذه المآثر جيدة وهذه الخصائص جيدة، فاحفظها واعمل بها، فإذا حفظتها وعملت بها نجاك الله من أهل الفرقة ومن التشرذم ومن أهل البدع والضلال، ويرجى لك الخير. الله أسأل أن يجعلني وإياك والسامعين ووالدينا ووالديكم من أهل السنة والجماعة الذين تبيض وجوههم يوم القيامة، ولا يجعلنا وإياكم من الذين تسود وجوههم يوم القيامة والعياذ بالله. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق، وألا يجعلنا أن نحيد عليه قدر أنملة، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فنسأل الله أن يختم لنا بكلمة التوحيد، وأن يجعلنا من الذين يوفقون في القبر على أسئلة الملكين: من ربك وما دينك وما نبيك؟ عندها ينادي مناد من قبل الله عز وجل أن صدق عبدي فافتحوا له بابا من قبره إلى الجنة يأتيه من ريحها وطيبها إلى أن تقوم الساعة. أسأل الله يجعلنا وإياكم كذلك، وأسأل الله يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.